الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله ما من به علينا في هذا الشهر المبارك من لقاءات مع مشايخ فضلاء من داخل ليبيا ومخارجها، كما يسرنا بقسم الشؤون الثقافية والدعوية ووحدة الإعلام بمكتب الأوقاف بمدينة بريغة وضواحيها في هذه اللحظات أن نستضيف فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله عبر الهاتف ليلقي كلمة للأخوة في مدينة بريغة الليبية في مسجد زيد بن حارثة، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، ونحن في هذا الشهر المبارك وفي هذه العشر الفاضلة المباركة التي هي أفضل ليالي وأيام الشهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهذه العشر أكثر من غيرها، كما تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في العشر أحيا الليل، أحيا الليل، أحياه بالقيام وقراءة القرآن والدعاء وذكر الله عز وجل. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، إذا دخلت العشر كان لا ينام صلى الله عليه وسلم في قيام وفي ذكر لله ودعاء وغيرها من الطاعات. أحيا الليل وأيقظ أهله، النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله فيها هذه الليالي ليشاركنه الأجر والفضل، وكان يقول صلى الله عليه وسلم أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فكان يوقظ نساءه ويأمر بإيقاظهم ليقوموا للصلاة وللذكر وللطاعة. كذلك قال وشد المئزر، وفي رواية وطوى فراشه واعتزل النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، والمعتكف ممنوع من معاشرة النساء ومباشرة النساء. قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال بعض العلماء معنى ذلك واعتزل النساء معنى ذلك كناية عن الاجتهاد في الطاعة، والأول أوها. كما قال بعض أهل العلم، وهذه العشر امتاز بليلة القدر، هي في هذه العشر هي ليلة مباركة، كما قال الله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وهي في العشر الأواخر من رمضان، حيث أنزل الله تعالى القرآن في ليلة القدر. ما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر سميت بهذا الاسم لعظم قدرها، لعظم قدرها، وقيل لأنه يقدر في هذه الليلة ما يكون في السنة مما قدره الله عز وجل. وثانيا هذه الليلة فخمها الله تعالى وعظمها في قوله: وما أدراك ما ليلة القدر. وكذلك من فضائلها أنها خير من ألف شهر، فعبادتها خير من عبادة ألف شهر. والألف شهر أي قارب 83 عاما وأربعة أشهر. وجاء في بعض الآثار أن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث بين 60 إلى 70، وأن الأمم السابقة كانوا يعمرون، فعوض الله تعالى هذه الأمة بليلة القدر. فمن أدركها في 5 سنوات في 10 كأنه عبد الله تعالى مئات السنين. خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة، يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة. الملائكة تنزل بالرحمة والخير والبركة. تنزل الملائكة والروح فيها، ومعهم جبريل كذلك، بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يكثر في هذه الليلة السلامة من الشرور والسلامة من النار، ما يكتبه الله تعالى في هذه الليلة المباركة. وهذه الليلة هي في العشر الأواخر من رمضان قطعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في الوتر منها. الوتر إن باعتبار ما مضى، فتكون ليلة 21 23 25 27 29 أو باعتبار ما بقي، كما جاء في الحديث الصحيح: 9 تبقى، إذا كانت 10 أشهر ليالي 9 تبقى ليلة 21 ليلة الليلة 22 7 تبقى ليلة 24 5 تبقى ليلة 26 وهكذا 22 24 24 26 وهكذا. فإما يكون الوتر باعتبار ما مضى أو باعتبار ما بقي. وأرجاها وأحراها في 7 الأواخر، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم متحريا فليتحرها في 7 الأواخر. وفي الحديث الآخر: التمسوها في 25 27 والـ29 أحراها 7 الأواخر، وأرجاها ليلة 27، كما كان أبي بن سعد رضي الله عنه يقسم بالله إنها ليلة 27. المهم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان قطع، وأخفى الله تعالى تحديدها وعيمها، أي ليلة هي، من أجل أن نجتهد في طلبها ونكثر من الطاعة في هذه العشر،
لأنه لو كانت ليلة معينة لقال البعض أنا سوف أنام إلى هذه الليلة ثم أقوم، لكن أخشاها الله تعالى لما يجتهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريتها ثم خريت لأعلمكم فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أي رفع تعيينه، من أجل أن نجتهد في هذه العشر كاملة. فمن اجتهد فيها كاملة قطعا يدرك ليلة القدر. هل لها علامات؟ جاء في بعض الأحاديث إن الشمس تطلع صبيحتها طلقة لا حارة ولا باردة، وفي رواية بلجة لا شعاع لها، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إني أريت صبيحتها أني أسجد بين ماء وطين، فكانت ليلة 21. لهذا ذهب بعض العلماء منهم كقلابة رحمه الله إنها تتنقل في العشر، فقد تكون 21، قد تكون 25، قد تكون 27 وهكذا. وممن رد هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من العلماء، ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة معينة، لكن ما أي ليلة هي الله أعلم. ومنهم شيخنا النجم رحمه الله تعالى. وعلى كلا القولين الأمر واضح، هي في العشر الأواخر من رمضان، سواء كانت تتنقل أو كانت باقية، ولا يعلم تعيينها، يعني لأن يجتهد في طلبها وهي في السبع الأواخر أرجى، وفي إلى 27 أرجى، وهكذا. أن يجتهد بارك الله فيكم في هذه العشر، طاعات، قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، الدعاء، القيام، والصبر والاحتساب. ليلة القدر جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تقومها إيمانا بمشروعيتها، مشروعية القيام في هذه الليالي، واحتسابا الأجر من الله، لا يقوم تقليدا ولا عادة ولا رياء، لا. وفي الحديث: البقاء من حظه من قيامه التعب والسهر، يقوم رياء أو تقليد نحو ذلك، لا، هذه عبادة، إيمانا واحتسابا. غفر له ما تقدم من ذنبه بشرط إجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي الحديث: ما لم تغش الكبائر إذا اجتنبت الكبائر. كذلك مما يشرع في هذه العشر الاعتكاف، وهو سنة مؤكدة، وهو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخارج عز وجل، وأفضله اعتكاف العشر كاملة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حد لأقله على القول الصحيح، فإن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة، وفي رواية يوما، فلو جلس الإنسان ولو ليلة أو يوم ولو الاعتكاف كتب له أجر اعتكاف، بل ذهب بعض العلماء ولو ساعات جلسها في المسجد ولو الاعتكاف يكتب له أجر اعتكاف، والمعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد منه شرعا أو طبعا، كقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد دورة مياه، أو المجيء بالطعام إذا لم يوجد من يأتيه بطعام، ولا يشيع الجنائز ولا يعود المروى إلا إذا اشترط في ابتداء اعتكافه. ولا مما يناقض اعتكاف الجماع والبيع والشراء، هذا يخل بالاعتكاف. والمعتكف يتفرغ لذكر الله وطاعته وقراءة القرآن والدعاء وغيرها من العبادات. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم شيخ. نعم شيخ. شكر الله لكم وبارك الله فيكم جزاكم الله خير. والآن شيخ نستسمحك بطرح بعض الأسئلة وجزاكم الله خير.
للاستفخيم تفخيم إن شاء الله شيخ. إن شاء الله شيخ.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم بلع الريق من طعم السواك في نهار رمضان؟
ذكر بعض الفقهاء أنه يكره جمعه وابتلاعه، فالريق ليس من المفطرات، لكن هذا السواك إن كان له فتات يتفتت فإنه يجب أن ينفض الفتات الذي يحصل من السواك. أما جمع الريق فذكر بعض الفقهاء أنه يكره جمعه وابتلاعه، ولكن أنا كان على القول بأنه مكروه فإنه لا يفطر الريق حتى لو ابتلاه لا يفطر. أما النخامة أو النخاعة فإنه يجب لفظها وعدم ابتلاعها. نعم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، يقول: يريد مني شخص مبلغ من المال وله 6 سنوات ولم أجد هذا الشخص ليعطيه حقه، قال: ماذا علي أن نفعل الآن؟
لا يستعجل، لعله يسأل عنه أو عن أقاربه. لا يستعجل في التصرف للمال، لأن لعله يأتي يوما من الدهر.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الاعتكاف بعض الساعات من اليوم وليس اليوم كاملا؟
ذكره العلماء واستدعي سماحة الشيخ ابن باز الشيخ الفوزان الشيخ النجمي أنه يجوز الاعتكاف ولو ساعات إذا لم تيسر له الاعتكاف الأكمل والأفضل هو اعتكاف العشر، وإذا لم تيسر له لو اعتكاف ساعات في المسجد جلس في المسجد ساعات أو الاعتكاف فلا بأس، وإن اعتكف ليلة فذلك أحسن من اعتكاف ساعة ليلة أو يوم، كما جاء في حديث عمر: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في رواية اليوم. لما تيسر له ذلك ولو اعتكاف ساعات فلا بأس. حياكم الله.
سؤال وسؤالين اخر شيخنا لحقك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم اخذ السترة من حاملة المصحف ويوجد بها المصحف؟
المصحف سترة يعني؟
نعم مبيه، يعني ياخذ المصحف سترة بالحاملة المصحف وبها المصحف.
جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: يوجد عندنا تجارة الأغنام ما يسمى ببيع الأجل، مثل يبيع البائع للمشتري 100 رأس من الغنم والثمن الحقيقي للرأس الواحدة 800 دينار، يقول المشتري للبائع: أمهلني عاما كاملا وأدفع لك على الرأس 700 دينار، فيتفقان على هذا المبلغ. يسأل صاحب هذا السؤال، قال: ما حكم هذا وجزاكم الله خير؟
بيعه إلى أجل مع زيادة في المبلغ أو يبيعه أقساط؟
زيادة في المبلغ لا يحبك.
إذا كان موافق على ذلك المشتري، إذا قال له البائع: أنا أبيعك الآن 100 رأس من الغنم وتعطيني المال بعد سنة أو بعد 8 أشهر مع زيادة كذا، يرفع له في القيمة، فوافق المشتري لا مانع.
شيخنا لا تزال سؤالين فقط الله يحفظكم. لا زال سؤالين فقط الله يحفظكم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل عدم الخشوع في الصلاة يبطل الصلاة أم لا؟
هذا يختلف. إذا كان الإنسان ما يدري ماذا قال في صلاته ولا يدري هل أدى الأركان أم لم يؤدي الأركان، هذا الحكم آخر. الذي لا يدري ماذا عمل في صلاته لا تصح صلاته. أما إذا كان مصلي وأدى الأركان وقام بالواجبات لكن عنده شيء من تأتيه شيء من السرحان أو وسوسة أو لكن لا تخل بالأركان ولا بالواجبات، هذا الصلاة صحيحة. أما إنسان لا يدري ماذا قال في صلاته وذهب عقله مثلا، هذا حد يختلف. نعم.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم القول بعد الإقامة لا إله إلا الله، يقول مصلي حقا لا إله إلا الله؟
نعم كيف
شيخنا، ما حكم القول بعد الإقامة قول لا إله إلا الله، يقول المصلي حقا لا إله إلا الله؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد الإقامة بعد إقامة المؤذن بلال ومكتوبا كان يقول حقا لا إله إلا الله، لم يرد في هذا الموقف. والتمسك بالسنة هو الواجب. حياكم الله.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم ورفع الله قدركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.